أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، عشية الجمعة وليلة الجمعة من الليالي المباركة. وإن الله ليقضي الحاجة في مثل هذه الليالي المباركة، ويستجيب الدعاء ويغفر الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. الدنيا دار الفتنة ودار الاختبار. شاء الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون، فشاءت حكمته بعد أن خلق هذا الكون، وخلق الإنسان ليكون محورا وقطبا ومركزا في هذا الكون، فسخر له ما في السماوات والأرض، وخلق الأشياء كلها من أجله، وخلق الإنسان من أجله، يعني هذا الكون من أجل الإنسان، والإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق للمعرفة. هذه المعرفة نتيجتها الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل وبمن أرسل من الكتب ومن الأنبياء، وبما وراء ذلك في الدنيا وفي الآخرة من الأحكام الواجبات والمحرمات، والآخرة يوم القيامة، يوم الثواب والعقاب للتكاليف التي كلفها العباد في هذه الدنيا. فمنهم من كان مؤمنا ومنهم من كان غير مؤمن. المؤمن يكون صادقا، صادقا في إيمانه، صادقا في قوله، صادقا في سيرته، وغيره يكون كاذبا. فالدنيا دار الاختبار والامتحان بين الصادقين والكاذبين، من يكون صادقا ومن يكون كاذبا. إلا أنه من وقاحة الإنسان وظلمه وجهالته كان الإنسان ظلوما جهولا، فمن جهالته يدعي ما ليس فيه، حيث أنه فسح له هذا المجال، لأنه في مقام الاختبار والامتحان فالعقل وكذلك النقل يفسح لمثل هذا الإنسان أن يدعي ما ليس فيه، يدعي الربوبية. غاية الدعوة وأعظم دعوة أنه يدعي الربوبية كفرعون، أنا ربكم الأعلى، لا يرضى بالربوبية الدانية إنما بالربوبية العالية والأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذا الإنسان فيدعي، كل واحد منا يدعي عنده دعوة، هذه الدعوة تكون حقائق وربما تكون دعاوي باطلة لا حقيقة لها، تكون الدعوة صادقة وربما تكون الدعوة كاذبة لا واقع لها. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، يخاطب الإنسان أن هناك من يدعي الإيمان ويحسب أنه مؤمن ولا يدري على أنه هناك ما وراء هذه الدعوة من الاختبار، لأن الدعوة لابد لها من بينة، كل دعوة من دون بينة تكون مردودة غير مقبولة. فيحسب الإنسان كما قرأنا الآية، أيحسب الناس أنه يترك هكذا ويقول في دعاويهم أنه آمنا وانتهى كل شيء، نحن من المؤمنين، ولما يختبرهم الله سبحانه وتعالى، كلا، الله سبحانه وتعالى يختبر. ويكفيك أنه تقرأ الماضي، أنت الرجل اليوم ورجل الغد، يكفيه أن يقرأ الماضي حتى يرى أن الله سبحانه وتعالى كيف اختبر الإنسان وكيف اختبر الناس، أولئك الذين ادعوا ما ليس فيهم اختبرهم الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار اختبار، هذه نقطة مهمة جدا، تبتني على هذه النقطة ويفتح من هذا الباب مئات الأبواب ويبتنى عليها مئات النقط. نقطة أخرى في علم الأخلاق عند علماء الأخلاق، أنه المؤمن دائما في قلبه نوران، نوران، نور الرجاء ونور الخوف. المؤمن دائما بين خوف ورجاء، يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يكون مؤمنا، يرجو أن تكون عاقبته على خير، ويرجو غفران الله، فهو في مقام الرجاء، وهذا النور. كما أنه يخاف من نفسه، يخاف من عاقبته، يخاف من عذاب الله، لا يدري ماذا يكون المستقبل، مستقبل مجهول لا يعرف ذلك، فهو خائف، فبين خوف ورجاء، نوران في قلب المؤمن. لو وزن هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا، يعني دائما كسكة الحديد، دائما هاي السكة موجودة، خطان موجود من أول حياة الإنسان إلى آخر لحظة، وحتى ما وراء الموت يرجو ويخاف، في عالم البرزخ يرجو ويخاف، في يوم المحشر يرجو ويخاف، إلى أن يدخل الجنة، عندما يدخل الجنة ينتهي الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ذلك هو خائف بين خوف ورجاء، إلى أن يدخل الجنة عندئذ يأتيه الخطاب الإلهي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أصبحوا من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذا المؤمن دائما بين خوف ورجاء. وعلماء الأخلاق، كتب الأخلاق مثل جامع السعادات مرحوم النراقي، المحدث البيضاء سير الكاشاني، الغزالي مثلا في إحياء العلوم، عند السنة والشيعة في كتب الأخلاق والعرفان هذا المعنى مطروح ومفصل، آيات وروايات وحكايات العلماء، حكايات الناس كشواهد على هذا المعنى، أنه المؤمن بين خوف ورجاء. هذه نقطة مهمة أيضا في حياة الإنسان. إذن الاختبار في حياة الإنسان أن هناك فتنة، هناك يفتنون، هناك اختبار، هناك امتحان، ثم هناك خوف ورجاء. النقطة الثالثة أنه بعض الأحيان عندنا أيضا في الآيات، ليس بعض الأحيان دائما في الآيات وفي الروايات، أنه الإيمان على نحوين، عندنا إيمان مستقر وعندنا إيمان مستودع. جعل عند الإنسان وديعة، هو مؤمن لا يدري أن إيمانه هذا عنده وديعة، وأنه يؤخذ في آخر لحظة من حياته ربما، وربما قبل ذلك يؤخذ منه. وهناك من هو مستقر الإيمان، إيمانه ثابت، الله سبحانه وتعالى ثبته على الإيمان، ثبت قلوبهم على الإيمان، فهو راسخ الإيمان، راسخ العقيدة، كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. فهذا يكون مؤمنا في دنياه، في برزخه، في محشره إلى يوم القيامة. هذا نور الإيمان يأخذه معه، نورهم يسعى، المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم، ويكون لبعضهم كالجبل، نور جبلي يوم القيامة يضيء له المحشر ويوصله إلى بطنان الجنة في الحديث الشريف. وهناك من يسعى نوره بمقدار الظفر الإبهام من رجله، نوره يسعى لكن بمقدار الظفر فقط، ويطفئ وينار، يعني دوره ينطفي دوره يضاء. ليش؟ لأنه أعماله في الدنيا قليلة، فنوره المفروض أنه يكسبه من هذه الدنيا. كل واحد يكسب نوره يوم القيامة في البرزخ في القبر، القبر روضة من رياض الجنة، والجنة نور، الجنة نور، خلق من نور الإمام الحسين، فأصل الجنة نور، خلق من مصباح الإمام الحسين، فحينئذ هذا الذي أصله نور، قبره نور، روضة من رياض الجنة، هذا من يكسب النور في حياته. الله نور السماوات والأرض، القرآن نور، العلم نور، الخيرات نور، الإحسان نور، الخدمة نور، خدمة الناس، الصلوات، العبادات، كل هذه أنوار، فيأخذ ويكسب هذه الأنوار حتى يستضيء بها في حياته وبعد مماته. فلذا هناك من يكون مستودع الإيمان، هناك من يكون مستقر الإيمان، إيمان مستودع وإيمان مستقر، وعندنا على ذلك آيات وروايات وشواهد. يعني كل موضوع هذا يحتاج إلى محاضرات عديدة، أنا إجمالا كنقاط أولية ورئيسية ومفاتيح لما أريد أن أبينه في هذه المحاضرة وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فالدنيا دار اختبار، والإنسان بين خوف ورجاء، نوران في قلبه، وأنه الإيمان منه مستودع ومنه مستقر. وحينئذ هذا الإنسان ربما يكون في حياته في بداية أمره ظاهره من الصالحين، ظاهر الصلاح، ظاهره من الصادقين، ظاهر الصدق، ظاهره خشولت، إنسان طيب حباب، متدين، رسالي، ربما تجده في بداية الأمر هكذا. ولكن لأن الإيمان مستودع، لأن هناك اختبار، وهذا يرجع إلى طينته، يرجع إلى علم الله، يرجع إلى ما يكسب من الذنوب في حياته، عوامل عديدة تؤثر أنه تكون عاقبة هذا الرجل على سوء. نستجير بالله، من الناس من كان في بدايته صالحا إلا أنه في نهايته طالح، صالح وطالح، كان صادقا، واقعا كان صادقا في بداية الأمر، ولكن في نهاية الأمر أصبح من الكاذبين، كذب وتولى. أصبح من الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يحسب الإنسان أنه مجرد أن يقول أنا من الصادقين، أنا من الطيبين، أنا من المؤمنين، أنا مؤمن ويكفي ذلك قولا. لا، هناك اختبار، هناك امتحان، والدنيا دار اختبار. لذا تأتي مواقف حساسة جدا، تأتي مواقف، طبعا هذه مواقف للمؤمنين، الكافرين الله سبحانه وتعالى ما أنهم شغلوا إياه. الكافر الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه، لأنه الكافر عند الله سبحانه وتعالى كالأنعام بل أضلوا سبيلا. خاطبهم أولا وكفروا به. أول قال أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الله، اعبدوا الله، خاطب الناس كلهم. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر. الله سبحانه وتعالى بعد أن كفر لا يهتم به، لا يهديه بهداية ثانية، لأن الله سبحانه وتعالى له هدايتان، هداية عامة، هذا القرآن هدى للناس، نزل في شهر رمضان تبيان وفرقان وهدى للناس، كما أن هناك هداية خاصة هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلله سبحانه وتعالى عنده هدايتان، هداية الرحمانية وهداية الرحيمية. فرحمانية الله يرزق المؤمن والكافر ويهدي المؤمن والكافر، هدى الناس بعقله وبالأنبياء، يعني بالحجة الظاهرية وبالحجة الباطنية، هدى الناس. إلا أنه من الناس من لم يتبع عقله فلم يؤمن بالله، لم يتبع فطرته السليمة الموحدة فلم يؤمن بالله، لم يتبع الأنبياء بل قتل الأنبياء وأبناء الأنبياء، كفر بكتب الله سبحانه وتعالى فكان كافرا. الله يقول هذا الذي يصبح كافر أنا بعد ما عندي شغل معاه، هذا في جهنم، هذا حطب جهنم، هذا وقود النار. فلذا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لهم قلوب كالحجارة بل أشد قسوة، عقل ما عنده، لهم آذان لا يسمعون، لهم أبصار لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون، لأن هؤلاء من الغافلين، أولئك كانوا من الغافلين، فهم كالأنعام بل أضل سبيلا. فالله سبحانه وتعالى ما عنده شغل مع هؤلاء، إنما عنده شغل مع من؟ مع الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، هذول الذين آمنوا على نحوين، منهم من يكون إيمانه صادقا ومنهم من يكون إيمانه كاذبا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنت الذي تدعي الإيمان أنا أختبرك، تدعي على أنه أنت تلميذ ناجح في الصف، هناك أكو امتحان اختبار، أختبرك أمتحنك، أنا المعلم لا بد أن أمتحن الطالب حتى يعلم الطالب الجيد من الغير جيد، ولا كل اللي بالصف في هذه الدنيا كلهم يقولون نحن من الصالحين والصادقين، احنا كلنا تلامذة شاطر، لكن اكو امتحان، اكو رأس سنة، هاي رأس السنة اكو موقف يمتحن التلامذة حتى يتبين من درجته 50، من درجته 70، من درجته 100%، من درجته صفر ربما يكون صفر ساقط، درجة 50 فما فوق مكمل، مثلا 50 مكمل ما زاد يكون ناجح، إذا زاد فوق 90 مثلا ممتاز، جيد جدا، ممتاز، وهكذا. نفس هذه العملية موجودة في حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبيعة وهذه الدنيا كلها صف، والناس كلها جعلها تلامذة هذا الصف، وجعل الأنبياء والأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء ينوبون الله سبحانه وتعالى في مقام التعليم والتربية. فالله سبحانه وتعالى جعل التلامذة في مقام الاختبار، كما أن المدير يختبر المعلم أيضا، فالله سبحانه وتعالى يختبر نبيه، يختبر حتى النبي يختبره، أيوب اختبره وامتحنه، إبراهيم اذبح ابنك اختبره وامتحنه، كل الأنبياء، كل البشر، كل البشر جن وإنس، ما دام هناك تكليف شرعي فالجن وإنس لابد من امتحان، الشيطان الله اختبره وامتحنه سقط بالامتحان. وهناك من الجن من آمن استمع إلى القرآن، سورة الجن، استمع إلى القرآن وآمن، هذا كلام فوق كلام البشر، هذا كلام إلهي فآمن. فهناك من الجن من كفر وهناك من الجن من آمن، كما أن هناك من الناس من كفر وهناك من الناس من آمن. فالدنيا دار اختبار، دار امتحان، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الإنسان، من هذا الإنسان الذي يدعي الإيمان؟ فتحسبون عند أنفسكم، تحسب عند الظن، فالظن ما عندك علم، لأنه الحسبان من الظن، والظن بمعنى أنه لا علم لك بالمسألة، شاك، إما شاك وإما ظن، أنه أنا مؤمن، لا أنا متردد، مؤمن أو غير مؤمن شاك. فأولئك الذين يحسبون عند أنفسهم يحسب على أنه هو من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول أتركك؟ لا ما أكو حاجة، هناك امتحان واختبار حتى يتبين الصادق من الكاذب، حتى يتبين الخبيث من الطيب، حتى يتبين الغث من السمين، لابد أن يكون امتحان واختبار. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى في خطبه وفي رسالته على أنه الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين هذا الإيمان، أنا متدين أنا مؤمن، والدين لائق على ألسنتهم، كل واحد يقول الشهادة، كل واحد من المؤمنين يقول الشهادة، يؤمن بالله ويقول أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود صانع هذا الكون فيؤمن، يقول بالشهادتين بالشهادات الثلاثة زين، يقول فحينئذ الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر هذا القائل. فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، إذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم، هذا موقف، هذا الامتحان، محسوا بالبلاء يعني بالاختبار بالامتحان، بلاء هو الاختبار والامتحان والفتنة، يعني عبارات مترادفة معنى واحد مقصود واحد، إذا محسوا بالامتحان بالاختبار قلت ديانهم. شوف اللي عند الدين واقعا قليل، لأنه هذا الدين بعض الأحيان يسيسوه كما يقال في المصطلح السياسي اليوم، أنه يسيس الدين لمصالح الدنيوية، ما دام بمصلحة ومتدين، أما إذا شاف المصلحة ما تقتضي عوف الدين يترك الدين، يترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بالأمس أنت بايعته وقلت بخم بخم يا علي قد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، لكن اليوم انقلبوا على أعقابهم، دليل انقلبوا على أعقابهم، نكذوا البيعة، بايعت أمير المؤمنين في الغدير وبعد الغدير حتى في أيام خلافته الظاهرة بايعته، لكن مع ذلك انقلب ونكث البيعة، ظلم أمير المؤمنين وكان من القاسطين، مرق عن الدين وكان من المارقين، كل هذا امتحان واختبار حتى يتبين من الصادق من الكاذب. لذا تجد رموز عندنا، شخصيات بارعة في المسلمين من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، في كل أصناف المسلمين كما صنفتم ثلاث أصناف، الإسلام البديل والإسلام الأصيل والإسلام العليل، إسلام أموي إسلام صحابي وإسلام علوي، تجد كل أصناف المسلمين أكو عندهم شخصيات بارزة معروفة مشهورة اجتماعية علمية سياسية اقتصادية، ولكن في بداية أمرها كانت من الصالحين، كانوا من الصالحين، ولكن في نهاية الأمر انقلبوا على أعقابهم فصاروا من الطالحين. ليش؟ لأنه الدنيا، الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا يعمي ويصم، لذا عموا عن الحق وصموا عن الحق، لا يسمعون الحق لا يفقهون، لأن الدنيا حب الدنيا. رأيت الناس لطيف، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فإن الناس عنه قد مال، انحرفوا لأنه ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، لذا غصبوا الفدك، غصبوا الفدك، وأنه مطالب بالزكاة ولا نفصل بين الزكاة والصلاة، هذه كلها سياسة حتى يكون عندهم مال، لأن الناس قد مالوا فعرفوا، ذول اللي أهل الدنيا يعرفون ماذا يصنعون، أنه أول ما أول لازم أنت تأخذ الجانب السوق بيدك، لازم السوق بيدك حتى تقدر تتصرف، لذا الاقتصاد مهم جدا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لم يكن عنده ذهبوا فإن الناس عنه قد ذهبوا، عافوا راحوا، عافوا أمير المؤمنين لأنه ما عنده ذهب، لأنه زاهد، زاهد أمير المؤمنين، لما يأتيه طلحة وزبير في بيت المال في أيام خلافته الظاهرية يقول عندكم حاجة، بني عندنا حاجة، أرادوا مال أكثر، أرادوا ولاية، فأمينه طف الضوء، طف السراج، نور شمع طفاء، خلاهم بالظلام، قالوا يا علي بن أبي طالب شنو هاي؟ قال هذا من بيت المال، بما أنه شغلتكم شغلة شخصية ما متعلقة بالمسلمين وبيت المال، فأنا ما عندي استعداد ولو بهذا المقدار ربع ساعة تتحدث معاي أنه أستفيد من بيت المال. شافوها صعبة صعبة ما يقدرون، لذا أسمحش وقاموا ورحب ثم نكت البيعة. قال نريد الحاج العمرة، أمين قال ليست عمرة إنما هي غدرة هي فجرة، هذول من الغادرين. هذول كانوا في ظاهر الأمر في بداية الأمر كانوا من السابقين، كانوا من السابقين يعدون من السابقين، كانوا من المهاجرين، كانوا من الأنصار. الله سبحانه وتعالى يقول دار الامتحان دار الخبرة، أختبركم أجيب لكم مواقف خطرة جدا حتى يتبين الصالح من الصالح الصادق من الكاذب. لذا محك لمعرفة الصادقين من الكاذبين، أهل الحق من أهل الباطل، المؤمن من المنافق. كلامنا مع المنافقين، هذا الإسلام الأموي، الإسلام السفياني المرواني، هذا الإسلام إسلام نفاق ظاهره مسلم لكن باطنه ليس بمسلم، لأنه يخالف الحق، لأنه يقتل أمير المؤمنين، لأنه يقتل فاطمة الزهراء، لأنه يقتل محسن، يقتل الحسن، يقتل الحسين، يقتل أهل بيت رسول الله. دفعهم عن مقامهم، أزالوهم عن مراتبهم، بل زادوا في ذلك أنهم قتلوهم، قتلوهم ورفعوا رؤوسهم على القناة. هم هذول بني أمية فعلوا ذلك. لذا محك لمعرفة، شايف هذا المحك الحجارة الأهل الذهب أقعدهم في الحجارة يعرفون الذهب من غير الذهب، الذهب الصائغ صحيح من غير الذهب يسموه محك، محك معرفة الصحيح من السقيم، المؤمن من المنافق، محك يوم عاشوراء. لذا احنا نهتم بيوم عاشوراء، مو احنا أئمتنا، مو أئمتنا، الأنبياء من آدم، من آدم بكى سيد الشهداء. هذا البكاء مو بكاء عاطفي وحسب، هذا البكاء وراء عقيدة، بكاء عقيدة، هذا بكاء مبدأ، بكاء على الإمام الحسين بكاء مبدئي. لذا اشترك فيه الأنبياء في أحاديثنا، اشترك فيه الرسول أعظم عند ولادة الإمام الحسين بكاه على مصيبته، بكت الزهراء، بكاه أمير المؤمنين، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، إمام زماننا في يومنا هذا يبكي صباحا ومساء. هذا بكاء معاطفي فقط، إنما هذا بكاء عقيدة، هذا بكاء مبدأ، هذه ظاهرة البكاء، ظاهرة إيمانية. لذا أشوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يحرضون شيعتهم على البكاء، البكاء البكاء البكاء، إقامة المآتم، إقامة المجالس، إقامة يوم عاشوراء. لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، ليش؟ لأن عاشوراء محك، يوم عاشوراء تعرف الحق من الباطل. حتى في يومنا هذا أي مسلم، سواء كان مسلم صحابي، مسلم من أهل بيت رسول الله يتبع أهل بيت رسول الله، مسلم علوي يسميه إسلام علوي إسلام الأصيل، أو مسلم أموي، اذكر له عاشوراء وقل له أنت مع من، مع من الآن أنت في يوم عاشوراء، وهذان صفان أمامك كلهم من المسلمين، كلهم يصلون ويقيمون الصلاة. عمر بن سعد كان يقيم الصلاة بجماعتي جماعة يصلي ويقول يا خيل الله اركبي في قتل سيد الشهداء، يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. زين، والإمام الحسين أيضا وقف يصلي وسط المعركة صلاة الجماعة، وكانت النبال تأتيه من كل جانب ومكان، لكن هو وصل صمد على هذه الصلاة، وأنه ذلك سعيد، كان سعيد في دنياه وفي آخرته، استقبل السهام بصدره. فهذا محك، قل له أنت مع من، إذا قل لك يزيد أمير المؤمنين عرف هذا منافق، إذا قل لك إلعن يزيد ولا تزيد عرف هذا مسلم صحابي، أما إذا قل لك اللهم إلعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد وبني أمية وبني مروان وآل زياد وعمر بن سعد وشمرا كما في زيارة الجامعة، عرف هذا في زيارة عاشوراء، معذرة، كما في زيارة عاشوراء أعرف أنه هذا إسلام إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا من أتباع أهل البيت، هذا أحسن مقياس، أحسن معك، وأي واحد تحكي كلتنا من المسلمين كلتنا نصلي، لكن أكو صلاة أصالة بيها، أكو صلاة بدلي هذا مو صلاة، صلاة واقعية صلاة بدلية، وأكو صلاة نفاقية. المنافقون في المدينة بنوا مسجدا، مسجد بعظم تبنوه في مقابل مسجد قباء، مسجد قباء إسلام أصيل، في مقابل على الإسلام الأصيل بنوا مسجد إسلام عليل إسلام مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بنوا مسجد سموه مسجد الضرار، عرف في القرآن الكريم وبالإسلام مسجد الضرار. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه هذا المسجد اللي الآن يستغلوك ذول المنافقين، لا تغتر بالظاهر، ذول ظاهرهم مسلمين لكن باطنهم منافقين، لا تغتر، ذول الآن يدون يستغلون وجودك على أنه صلي بهذا المسجد وافتتح لنا هذا المسجد، احنا ما نقدر نجي إلى مسجد قباء بعيد عنا، وهذا المسجد قريب إنه يريد نقيم الصلاة في هذا المسجد في هذه الحجة، هذا نفاق. لذا الله سبحانه وتعالى أخبره أنه احرق هذا المسجد، هذا مسجد نفاقي، أحرق الأخشاب، أخشاب المسجد أحرق أواب وهدم ذلك المسجد، لأنه مسجد قباء أحق أن يقام فيه لأنه بني على التقوى، أما ذاك بني على الكذب والنفاق، هذا الذي يبنى على الكذب والنفاق هذا لابد أن يهدم، هذا لابد أن يزول. فلذا زيارة عاشوراء إنما تعطينا هذه المعلومة وهذا المحك على أن هناك رموز كانت في صدر الإسلام بظاهرها من الصالحين، بظاهرها من الصالحين، ولكن في واقعها في جوهرها في وجودها الباطني كانوا من المنافقين، فاحذروهم والعنوهم وتبرؤوا منهم، والتبري علامته أنه تلعنهم، لذا العنوهم. فزيارة عاشوراء وصلنا إلى هذه الفقرة، اللهم إلعن ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة، هذول ثلاث رموز وشخصيات في عاشوراء دارت آلام الطف وقتل سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه ورحل حرب دارت على هؤلاء الثلاثة، ذول الأساس، أساس الحرب المباشر، إنما كانوا هؤلاء. لذا تركيز خاص على لعن هؤلاء والتبري منهم، كما هناك تبري عام، إلعن تلك الأمة التي قاتلت سيد الشهداء، هذا لعن عام تبري عام، لكن هناك تبري خاص حتى تتبرأ من الأمة التي شاركت في قتل سيد الشهداء، وتتبرأ من رموزها من شخصياتها من قياداتها، أيضا لا بد أن تتبرأ أكثر فأكثر، ولا تختر، لأنه التاريخ يعيد نفسه. إلى في ذلك اليوم كان شمرا، شمر في بداية الأمر كان في جيش أمير المؤمنين، تعلمون أنه كان في جيش أمير المؤمنين، كان من القيادين عند جماعة من الجنود تحت أمرته في حرب صفين مع معاوية، وحتى ضرب على عينه وفقد واحدة من عين على ما يقال، زين كان بداية الأمر أنه يدافع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويعد على خط أمير المؤمنين، هذا ظاهره، لكن وقت الاختبار والامتحان تجد هذا الشمر هو الذي يجلس على صدر ابن أمير المؤمنين ويذبحه من القفا، لعنة الله عليه. شوف الشقاوة وين وصلت، شوف النفاق. لذا لا تختار، كما أنه الإنسان يخاف على نفسه بين خوف ورجاء، أنا ما أدري عاقبتي ماذا تكون، لذا دائما لازم أطلب من ربي اللهم ارزقني حسن العاقبة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، ما ندري ربما يكون في بداية الأمر. عمر بن سعد، سعد كان في بداية الأمر من أصحاب أمير المؤمنين، كان يمجد ويبجل علي بن أبي طالب في بداية الأمر، إلا أنه في نهاية الأمر انقلب على عقبيه، انقلب. لذا هو الذي كان من الفاتحين للعراق ومن مؤسسي الكوفة، يعني رجل له شخصيته الاجتماعية أنذاك، مو إنسان عادي، كان له شخصية اجتماعية يشار إليه بالبنان سعد بن أبي وقاص، ويعد من الصحابة. إلا أنه لما وصلت الخلافة العضوض والملك العضوض إلى معاوية، وهذه مدرسة الخلافة، هذه مدرسة النفاق، لما وصل جاء معاوية إلى المدينة وأجلس سعد بن أبي وقاص في مجلسه، مكان اللي هو يجلس أجلسه، يعني يكرمه. ثم قام يسب علي بن أبي طالب، معاوية أخذ يسب أمام سعد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، يسبه ويلعنه. فقام سعد غاضبا على أنه من تسب أنت؟ تدري من هذا علي بن أبي طالب؟ لو كان لي وحدة من هذه الخصال التي عنده علي بن أبي طالب لكانت أحب إلي من الدنيا وما تطلع عليه الشمس من الدنيا. ما هي الخصال؟ قام يذكر فضائل أمير المؤمنين على أنه أول من أسلم برسول الله من السابقين، وأنه صهر الرسول الأعظم، هذا افتخار عظيم، هذه خصلة عظيمة، وأنه في يوم خندق قال لأعطينا الرسول الأعظم لأعطينا الراية هذا غدا إلى من يحبه الله سبحانه وتعالى، والله يحبه. وأنه قال في غزوة تبوك، هذا يذكر سعد يذكر لمعاوية فضائل أمير المؤمنين، أنه أنت مني لما قيل له على أنه أمير علي بن أبي طالب بقي بالمدينة فأخذ المنافقون يستهزئون بهذا، فالرسول الأعظم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أخذ يذكر فضائل علي بن أبي طالب، أنه أنت من تحسب هذا الرجل عظيم، هذا رجل عظيم، هذا بطل الإسلام، هذا صوت العداء الإنسانية، أنت تسبه. تدري ماذا فعل معاوية؟ أنا لا أذكر الكلمة اللي موجودة بالتاريخ، موجودة في تاريخ الطبري أو تاريخ الكامل ابن أثير، على أنه معاوية، وكذلك شرح ابن أبي الحديد على ناس البلاغة، أنه معاوية أخرج من نفسه ما ينقض الوضوء. تعلمون ماذا معناه؟ زين، أخرج ثم قال أسكت أسكت أجلس أجلس أجلس، أنت الذي تروي هذا عن أمير المؤمنين وسمعته من رسول الله، لو أنا سمعت واحد من هذا طلع هذا يكذب، ولكن أراد أن يغيظ سعد، قال لو سمعت هذا واحد من رسول الله لخدمت علي بن أبي طالب في حياتي، وأنت سمعته ثم نكثت البيعة معه. أسكت أسكت. ثم قال سعد أنا أولى منك بالخلافة لمعاوية. معاوية ضحك قال أنا أولى منك بالخلافة، أنا سابقتي وجهادي وفلاني وخدماتي، أنا أولى بك بالخلافة. فيقول ضحك، قال إذا قبلوا بني عذرة لذلك، إشارة إلى أنه نسبك مخدوش فيه، بني عذرة كان رجل فيهم فاسق وظاهر ينسب سعد إليه، فأشار معاوية إلى هذا، قال إذا قبلوا بني عذرة بذلك، فأسكته. هذا سعد، لذا إحنا ما ندري. فعاشوراء محك. بالنسبة إلى ابن مرجانة، تارة لعن مع آل زياد، اللهم لعن آل زياد يدخل عبد الله بن زياد، ثم لعن مرة أخرى، اللهم إلعن ابن مرجانة. ليش؟ مرتين، لخباثته ولرذالته ولحقارته، ولأنه أسرة خبيثة، أسرة زانية، باعتبار عبد الله أمه مرجانة جارية مجوسية، وكانت ذوات الأعلام، من ذوات الأعلام، ذوات الرايات، يعني تدعو إليها الرجال، زين، من الزهات، فأمه زانية، لذا كان ينسب إلى أمه لينقص من مقامه، ينسب إلى أمه، كما أبوه هو معروف زياد بن أبيه، أبو ما معلوم منه، حتى قيل عنه أنه أبو سفيان، ألحقه معاوية كما تحدثت عن هذا الموضوع من قبل. فهذا ابن مرجانة، هؤلاء الذين، ابن مرجانة كان أولا والي بصرة، فلما أخذر يزيد على أنه مسلم بن عقيل دخل الكوفة، والآن ستنقلب الكوفة عليك، فإذا أردت الكوفة فأدركها، فبعث إلى رسالة إلى عبد الله بن زياد أنه أنت والي الكوفة ووالي بصرة، فوالي العراقين، حاكم العراقين يعبر عنه، فتولى الكوفة. وتعلمون القصة أنه كيف دخل الكوفة ملتما، وأنه الناس كانوا يسلمون عليه بأنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى قصر الإمارة وفعل ما فعل، قتل مسلم بن عقيل، قتل هاني، قتل رجال الشيعة الكبار، وكان هو على أساس يحارب ديلم في جيش 30,000، ولما طلب منه يزيد ذلك جعل 30,000 كلهم أرسلهم إلى كربلاء. لذا الرواية التي تقول 30,000 بهذا المعنى، كما أنه طلب من عمر بن سعد على أنه يكون قائدا للجيش، أرسل معه 4,000 في بداية الأمر الفوج الأول، إنما كان 4,000 أرسله مع عمر بن سعد إلى كربلاء، وفعل ما فعل عمر بن سعد. وأنه كتب إلى شمر، شمر الجوشة، كتب إلى ابن زياد على أنه الإمام الحسين يقول أنا أرجع إلى المدينة، ولا بس دعوه خليه يرجع إلى المدينة تنتهي المشكلة. فالشمر كان جالس عنده، قال لا تقبل بذلك، بل خذه، إما أن يقبل بيعة يزيد وإما أن تقتله وترتاح منه، لا تخليه يرجع المرة أخرى يتقوى مرة ثانية. فاستحسن رأي شمر فأرسل مع الشمر. يوم التاسع دخل كربلاء شمر مع الجيش، وقال لابن سعد على أن عمر بن سعد إذا أنت ما تتكفل بقتل سيد الشهداء أنا أتكفل به. لكن عمر بن سعد قد وعد من قبل على أنه يعطى له ملك الري، هذه الدنيا، هذه الدنيا موقف. شوف عندما جاءت الدنيا تزلزل، قال أكو ملك ري وأكو قتل سيد الشهداء، فأنا من اثنين، أنا ما أعرف ملك ري لأجل قتل سيد الشهداء، أقتل سيد الشهداء ثم بعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأفوز بملك الري. والإمام الحسين دعا عليه أنه تموت في فراشك، تقتل في فراشك، واستجاب الله دعاءه حيث قتل في فراشه في أيام المختار بعد 5 سنوات من واقعة كربلاء، يعني واقعة كربلاء 61، قيام المختار 66، فقتل كل من شارك في حرب سيد الشهداء منهم عمر بن سعد، قتله على فراشه وجيء به برأسه إليه وكان في المجلس، وولد عمر بن سعد حفص أيضا قبض عليه وجيء به المجلس. فلما رأى رأس والده قال له لا أريد الحياة من بعد والدي، فضربه. ثم قال المختار، هذه قولة معروفة، قال المختار على أنه واحد بواحد جعلت عمر بن سعد في قبال إمام الحسين وحفص في قبال علي الأكبر، ثم هو في نفسه قال لا لا لا، هذا قياس باطل، هذا قياس خلاف الإنصاف والوجدان. أين الإمام الحسين وأين عمر بن سعد؟ أين الأكبر علي الأكبر وأين حفص ابن عمر؟ هذا قياس غير ذا. ثم قال لو قتلت ربع قريش في مقابل إن الأمن من أنام الإمام الحسين ما كان كثيرا، ربع قريش أقتلهم ما كان كثير، 70,000 واحد أقتل ما كان كثيرا في مقابل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذا تاريخهم الأسود، هذا كله تجد هناك في الخط الأموي. ابن الحجر في كتابه، ابن الحجر في كتابه يقول على أنه عمر بن سعد هذا الذي قتل سيد الشهداء، كان قائد وقتل سيد الشهداء، فعل ما فعل، أحرق الخيام، رب جسد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعشر فرسان. تاريخ ومقاتل موجودة، مقتل خوارزمي، مقتل أبي مقدس، مقاتل موجودة، لا أريد أن أقصر المقتل الآن، فقط إشارات. فعل ما فعل من الظلم والجور على أهل البيت. وإذا تجد بهذا يقول نعم أنه عمر بن سعد من التابعين بالإحسان، لم يكن صحابيا، من التابعين بالإحسان باعتبار أبوه كان صحابي، لكن هو تابع لم يولد فيه، لأنه ولد في يوم قتل عمر، يوم قتل عمر بن الخطاب ولد عمر بن سعد، وربما من هذا الباب سمي عمر، لا أدري. على كل حال فيقال على أنه لم يكن من الصحابة، إنما هو من التابعين بالإحسان للصحابة، وإنه صدوق. العبارة شفتها، وإنه صدوق، صدقت يعني شنو؟ صدوق صيغة مبالغة الصدق، ليعلم الصادقين والكاذبين، صدوق فعول على وزن فعول، يعني كثير الصدق، كثير الصدق. يجعل عمر بن سعد على الخط الأموي يضلل إلى يومنا هذا، يجعل عمر بن سعد أنه رجل صدوق، إلا أنه كان أميرا على جيش قتل سيد الشهداء. ما يقول هو قتل، يقول أمير كان على الجيش حتى يخفف المسألة. فلذا الناس كانوا ينتقدونه، كان يبغضونه، بس بهالمقدار أنه كان أمير على الجيش الذي قتل الإمام الحسين. وهذا ما نخاف منه، وهذا الذي يدعون على أنه المسلم الصحابي لازم يتوعى،
لازم يرجع إلى التاريخ ويرى، وأنه يرجع إلى عاشوراء، لأنه عاشوراء محك بين الحق والباطل. فلعن الله ابن مرجانة، ولما قتل أيضا قتله المختار، كان عمره 39 سنة. فلعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمر الجوشن، وأنه فعل ما فعل، وكان هو الذي يقود الرؤوس التي على الرماح على القناة، كان هو قائد هذه الرؤوس، كان هو الذي يقودها من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، وساق السبايا وكان يضرب السبايا. وكما تعلمون مأساة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومأساة السبايا، كل هذا إنما من هذه الرموز، فلعنة الله عليهم، لا بد أن نتبرأ منهم. ثم بعد ذلك الزائر يقول بأبي أنت وأمي، طبعا قبل ذلك أيضا يلعن، عندما يقول لعن الله ابن مرجانة، ولعن الله ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. هذه الفقرة تأتينا إن شاء الله ليلة غد، وهي آخر ليلة من هذه المحاضرات، وستكون إن شاء الله تتمة التفسير والشرح إلى إشعار آخر، إلى أيام أخرى، لا أدري، ربما إلى السنة القادمة، والله العالم والله الموفق إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الولاية، أن يثبتنا على الدين إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، أداء الدين، وكل واحد من إخواننا اللي عنده حاجة، والإخوان اللي على الإنترنت، أخواتنا على الإنترنت عندهم حاجة، نقرأ هذه الآية الكريمة 5 مرات بنية التعجيل فرج مولانا صاحب الزمان وقضاء الحوائج إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي ارفع ويديكم إلى الدعاء، إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل،
راح تضع حوزاتنا العلمية مرت عن الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم اغفر لنا وارزقنا حسن العاقبة، اجعل عواقب أمورنا خيرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.